بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن من صلى في ثوب مصبوغ بصبغ مغصوب فهل أن صلاته صحيحة أم لا؟ وقلنا إن البحث تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. أما البحث في الكبرى فهو هل أن الصفات والهيئات قابلة للملك في حد نفسها وقابلة لأن تقابل بالمال في حد نفسها أم لا؟ وذكرنا أن هذه الكبرى محل خلافين، حيث ذهب صاحب الجواهر وجمع منهم سيدنا قدس سره في فتاوى إلى أن الصفة لا تقبل الملك ولا المقابلة بالمال، وإن كان للصفة دخل في زيادة المالية. فلو أخذ شخص الفضة من غيره فصاغها خاتمان، فإن هذه الصياغة وإن أوجبت زيادة قيمة الفضة إلا أن هذه الصياغة ليست مملوكة لمن أوجدها وليست لها مالية مقابل مالية العين وهي الفضة، بينما ذهب جمعون منهم سيدنا قدس سره في بحثه في الفرع السابق إلى أن الصفة تملك وتقابل بالمال. وممن ذهب إلى ذلك السيد الحكيم السبط حفظه الله، كما نقلنا كلامه سابقا. وقلنا إن هذه الكبرى وهي هل أن الصفات تملك وتقابل بالمال أم لا، بحثها الفقهاء في عدة فروع وموارد، وصلنا إلى الفرع الثالث من الفروع المرتبطة بهذه الكبرى، وهذا الفرع هو ما تعرض له سيد العروة قدس سره في المسألة الخامسة عشر من أحكام العوضين من باب الإجارة. ففي باب الإجارة في أحكام العوضين مسألة الخامسة عشر تعرض سيد العروة لما يرتبط بهذا الفرع، لما يرتبط بهذه الكبرى. ما هو الفرع؟ الفرع إذا كانت الإجارة إجارة على الأعمال لا إجارة على الأعيان، إذ تارة يؤجر داره فهذه إجارة أعيان وهذا خارج عن محل كلامنا، وتارة يؤجر نفسه لعمل من الأعمال فهذه إجارة أعمال وهذا هو محل البحث. ففي إجارة الأعمال تارة يكون العمل ليست له نتيجة بصفة معينة، فما لو استأجره على الحراسة مثلا، استأجر فلان أن يكون حارسا لهذا البنك لهذا المكان، أو استأجر فلان لأن يكون مثلا شايكيا في هذا المكان، فإن الحراسة والشايكية عمل محترم في نفسه، لكن لا تتولد منه نتيجة وهي صفة معينة، وهذا أيضا خارج عن محل كلامنا. أما إذا وقعت إجارة الأعمال على عمل ينتج صفة، كما لو استأجره على خياطة الثوب فإن العمل ينتج صفة في الثوب، أو استأجره على صياغة الفضة، أو استأجره على صبغ الجدار وأمثال ذلك، فهنا في هذا القسم من إجارة الأعمال وهو ما إذا كان المتعلق عملا ينتج صفة، هل التسليم يتحقق بإتمام العمل أم التسليم يتحقق بتسليم العين؟ مثلا أعطيت شخصا قماشا ليخيطه ثوبا فخاطه ثوبا وخلص العمل، فهل بمجرد أن ينتهي من العمل يستحق المطالبة بالأجرة أم يقال لا، ما لم يسلمني الثوب نفسه فلا يستحق المطالبة بالأجرة؟ فتسليم العمل بتسليم الثوب وليس تسليم العمل بإتمامه وانقضائه. وتظهر الثمرة وين؟ وتظهر الثمرة فيما لو كان القماش بيد شخص ثالث، لا هو بيد مالك القماش ولا هو بيد الأجير، فقام الأجير وخاط القماش والقماش ما زال تحت يدي ثالث، فبعد إنهاء الخياطة هل يقال سلم الأجير ما ملك عليه وما استؤجر عليه ألا وهو العمل، فعلى المؤجر أن يبذل له الأجرة وإن كانت العين بيد شخص ثالث، أم يقال لا للمؤجر أن يمتنع عن بذل الأجرة ويقول أنا لم أستلم ما لم تأخذ العين من يد الشخص الثالث وتخلي بيني وبينها، فما لم تسلمني العين ولو بالتخلية ليس لك شنو المطالبة بالأجرة. فهذا هو محل البحث عندهم، هل أن تسليم العمل بانقضائه فيستحق الأجرة بمجرد انقضاء العمل، أو أن تسليم العمل بتسليم العين فلا يستحق الأجرة قبل أن يستلم المستأجر العين؟ فهنا أفاد سيد العروة السيد اليزدي قدس سره، قال بعدنا ما بينا يا شيخنا، لا تستعجل بس أبين كلامهم بعدين، أنتم المفروض اللي في راسكم قولوه مقابل كلماتهم، الآن احنا فقط حررنا محل البحث، ما هو المفروض أن يصير بعدنا ما حكينا فيه، الآن نذكر كلماتهم بعدين أنتم اذكروا رأيكم. سيد العروة قال يتحقق التسليم بمجرد الانتهاء من العمل بلا حاجة إلى تسليم العين، معللا ليش قال هذا الكلام؟ معللا أن المستأجر عليه هو العمل، فما ملكه المستأجر على ذمة الأجير هو العمل الخياطة وقد حصل. وأما الوصف فهو كون الثوب مخيطا فليس متعلقا للإجارة وليس مملوكا للمستأجر على ذمة المؤجر، فإذا لم يكن الوصف مملوكا فلا يجب تسليمه، فالذي يجب على الأجير تسليمه هو ما استأجر عليه، وما استأجر عليه هو العمل فقد قضاه وأنهاه. وأما الصفة فلا يجب عليه أن يسلمها بتسليم العين، لما؟ لأنه ليست الصفة متعلقا للإجارة. هذا ما ذكره سيد العروة قدس سره المحقق النائيني قدس سره في تعليقته الأنيقة على العروة، قال لابد أن نقوم بتحليل للمكان. صحيح أن الإجارة وقعت على العمل وما ملكه المستأجر على ذمة الأجير هو العمل، هذا صحيح، ولكن ما هو المناط في مالية العمل؟ لأنه إنما يستأجر على العمل إذا كان العمل ذا مالية، فلا بد أن نبحث ما هو المناط في مالية العمل. هنا أفاد المحقق النائيني بأن مالية العمل على قسمين من حيث المناط، إذ تارة يكون المناط في مالية العمل هو نفسه وليس شيئا آخر، كما إذا استأجر على الصلاة أو استأجر على الصيام النيابي فإن مالية الصلاة ومالية الصيام بنفس حصوله لا بشيء آخر. فهنا في هذا القسم وهو ما إذا كان المناط في مالية العمل نفس حصول العمل يتحقق تسليم العمل بمجرد الانقضاء من، وأخرى يكون المناط في مالية العمل أثره لا نفسه، كما إذا استأجر على خياطة الثوب وصياغة الفضة وصبغ الجدار فإنه لولا الأثر لما كان للعمل أية مالية. فبما أن مالية العمل هي بالصفة، فمالية الخياطة بكون الثوب مخيطا، ومالية الصبغ بكون الجدار مصبوغا، ومالية الصياغة بكون الفضة مصوغة، إذن فبالنتيجة مملوكية العمل تستلزم مملوكية الصفة، فمن ملك العمل فقد ملك الصفة. فإذا استأجر شخصا آخر على خياطة الثوب فكما أنه ملك عليه الخياطة ملك عليه أيضا أثر الخياطة، ألا وهو كون الثوب مخيطا. فكما يملك العمل يملك شنو؟ أثره ونتيجته. وبالتالي إذا فرغ الأجير من العمل قال أنا أتممت الخياطة، يقول له ما سلمتني ملكي ألا وهو الصفة، أنت الآن سلمتني العمل فسلمتني أحد ملكين، أما الملك الآخر وهو الصفة لم تسلمني إياه، ولا يتم تسليم الصفة إلا بتسليم العين نفسها، لأن الصفة قائمة بالعين. فما لم يسلم الأجير الثوب لا يكون مستحقا للمطالبة بالأجرة. لما؟ لأن هذا الأثر صار مملوكا ببركة مملوكية العمل، وإنما صار مملوكا بمملوكية العمل لأنه لولاه لما كان العمل شنو؟ ذا ماليتين. هذا كلام من؟ محقق النائيني، شيخ المحققين قدس سره. تفضلوا شيخنا. خب كل امر مقدور بالواسطه فهو مقدور. الصفه مقدوره بالواسطه، يعني بواسطه العمل، اذن هي امر مقدور، وما دامت امرا مقدور تدخل ضمن متعلق الاجاره. فللمستاجر ان يقول استاجرتك على الصفه، ان قلت والله انا غير قادر على الصفه، الجواب انك قادر عليها بالقدره على سببها. بلي هكذا يلتزم النائم. نعم صح. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء 30 من موسوعته المباركة صفحة 200 ناقش شيخه المحقق النائيني، وهذا النقاش هو نقاش لنفسه لأنه خالف هذا الكلام في بحثه في المكاسب. فإنه في الفرع السابق نقلنا عنه أنه اختار أن الصفة تملك وتقابل بالمال، وهذا ما أثبته المحقق النائيني في هذا الفرع. لكن سيدنا قدس سره في هذا الفرع يناقش أستاذه بما يصلح أن يكون نقاشا له فيما ذكره في بحثه في المكاسب في خيار الغبن كما سبق نقله. وهذا الكلام طبعا متأخر عن ذاك، يعني هو بحث الإجارة بعد أن بحث البيع والخيارات. زين. قال سيدنا قدس سره، والكلام في جهتين، الجهة الأولى إن المملوك في باب الإجارة هو الواصف، أو المملوك هو شنو؟ نفس العمل فقط من دون الواصف. فهل الواصف الذي يكون في العين بعد العمل يكون مملوكا للمستأجر بتبع ملكيته للعمل المستأجر عليه كما اختاره شيخنا أستاذ قدس سره، أو أن المملوك هو العمل لا غير، الوصف لا يدخل في الملكية؟ قال، والآن يجاوب، قال الصحيح أن الوصف لا يملك. فقال إن الأوصاف القائمة بالعين ككونها مخيطة أو مصوغة أو ما أشبهها غير قابلة للملكية أبدا. أصلا الوصف لا يملك، أصلا الوصف لا يقابل بالمال، فكيف يدعي المحقق النائيني أن المستأجر ملك العمل وملك الصفة؟ ومن ثم، يعني لأن الوصف لا يملك، ومن ثم ليس لأحد أن يملك غيره الصفة بهبة مثلا. فصاحب الثوب يقول الثوب لي، لكن وهبتك يا شيخ إحسان وصف المخيطية، أو الفضة لي لكن وهبتك يا شيخ إحسان وصف الخاتمية. شو يفيد هذا الكلام؟ يقول لو كان الوصف يملك لصحة تمليكه بالهبة، لكنه لا يصح تمليكه لأن الوصف أساسا غير قابل للملك والمبادلة بالمال. زين، ما هو الشاهد على ذلك؟ هو يذكر شاهد على أن الوصف شنو؟ لا يملك ولا يقابل بالمال. قال والذي يكشف كشفا قطعيا، قطع دائما هو السيد الخوي اعترفه ايه عنده مع قاطعيات، يعني ما عنده منه ومنه بالبداهة وبالقطع وكلها ولا محالة كلها الشكل كلامه. والذي يكشف عما ذكرناه كشفا قطعيا أنه لو أكره أحد أحدا على عمل مستتبع لصفة في العين كخياطة الثوب، فلازم القول بمملوكية الصفة اشتراك المكره مع المكره.